بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
الرؤى من المنظور الشرعي لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الرومي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، أحيي الحضور وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليهما والصبر على ما ينال من أجلهما، اللهم آمين. ولا يفوتني أن أشكر مركز الدعوة في هذه المنطقة على اهتمامه بإقامة المحاضرات والندوات واستقطاب الدعاة ليستفيد منهم وليستفيدون أيضا هم، فلعل الفائدة تكون للطرفين. ثم أما بعد، فإن إكرام الله سبحانه وتعالى للإنسان على ما به من ضعف وما يقع به من انحراف عن الفطرة ليشير إلى أن له عند الله شأناً ووزناً في تركيبه الجسماني أو الروحي أو هما معاً. فالإسلام لا يقبل خرافة الإلحاد، ولا يقبل توهم أهل الوهم، ولا يقبل قول أهل الإلحاد حين ينظرون للإنسان على أنه مادة من لحم ودم وطين فقط. الإسلام أيها الإخوة ينظر للإنسان على أنه جسد وعقل وروح، بخلاف أهل الإلحاد الذين يصرون على عدم الإيمان بالروح وعدم الإيمان بالأمور الغيبية. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالغيب. أما نحن المسلمين نرى الوجود أكثر بكثير من ظاهرة المشهود الذي يراه الماديون. وإن الرؤى، أقول وإن الرؤى والأحلام قائمة على أساس الروح وصلتها بعالم الغيب. والرؤى هي جزئية من هذا العالم يعيشها الإنسان في منامه عندما يركن للنوم، فينتقل من حياة لأخرى ومن عالم لآخر وهكذا. إن الإسلام أيها الإخوة يأمرنا ويكلفنا بأن نؤمن بالغيب والروح، بأن نؤمن بالغيب، والروح هو من الغيب. قل الروح من أمر ربي كما قال تعالى. وهذه الروح هي التي من شأنها أو مما غيب الله عنا منها الرؤى والأحلام، التي هي بحاجة لاستكشاف واستشفاف، ولا يعرف ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون بتخمينات أو خرافات. إن الإسلام قرآن وسنة يلزمنا بالاعتقاد بأن الرؤى جزء من النبوة، ويقرر أن هناك عدة منامات قد تكون من الله كالرؤيا، أو من الشيطان كالحلم، أو مما يحدث به الإنسان نفسه قبل نومه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إن حديث الإسلام عن الرؤى والأحلام ليس شعوذة فكرية أو بعدا بالإنسان أو نأيا به عن الواقع أو إغراقه في أوهام وخيالات وأماني ومتطلبات، كلا ورب الكعبة، بل إن الإسلام طرد هواجس الخوف والهلع من بعض الأحلام، لا سيما المكروهة منها والمفزعة أو المخيفة أو الممرضة والمتعبة، كما روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: وكل ما أقول من أحاديث هي في الصحيحين في البخاري ومسلم إلا ما أبينه. روى البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما قال عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: لقد كنت أرى الرؤيا فأمرض حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا. هذا أبو سلمة وهذا أبو قتادة، يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنها لا تضره. وفي رواية مسلم رحمه الله في صحيحه يقول راوي الحديث: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. وأنصح بعدم قراءة كتب تفسير الأحلام والرؤى لعدم إجابتها للرؤى الجديدة حتى وإن اتفقت في كل شيء، ذلك لاختلاف الزمان أو المكان أو الحال أو اختلاف الأسماء أو الطبيعة الخلقية أو الخلقية للرائي أو المرئي أو الأحوال، ولأنه لا يدخل بالرؤى قياس ولا اجتهاد ولا تخمين. فلذا أنصح بما قلت عدم قراءة كتب الرؤى والأحلام، لأنها تأتي بالوسوسة والأمراض والأوهام والأمراض النفسية والحسية مما لا يخفى. وآمل أيضا عدم تسرع بتأليف هذه الكتب إلا بعد عرضها على ناصحين موثوقين، بل إني أرى أن ترك التأليف في هذا الأمر خير كثير لما سبق، ولأن الناس تعلقوا بالرؤى أو لأن بعض الناس تعلق بالرؤى، ولأنهم أخذوا يقيسون قياسات فسببت لهم وساوس وأمراض نفسية واجتماعية وغيرها مما لا يخفى. إذن يا عباد الله، أيها الإخوة والأخوات، من واقع الإسلام وليس من عالم الخيالات والأوهام، أقول مستعينا بالله: أولا، إن من أحسن ما قيل في حقيقة الرؤى والأحلام ما قاله أبو العباس القرطبي رحمه الله المعروف بابن مزين، صاحب الذي اختصر صحيح مسلم رحمه الله، يقول في الرؤى: إنما هي إدراكات النفس، إنما هي من إدراكات النفس، وقد غيب عنا علم حقيقتها، يعني النفس لا نعرف حقيقتها، وإذا كان كذلك فالأولى ألا نعلم علم إدراكاتها. فتح الباري الجزء 12 370. وقال المازري وهو مالكي وهو الذي صنف كتاب المعلم بفوائد شرح مسلم رحمه الله جميعا، يقول: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا، وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة، لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان. والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم، أن الله يخلق سبحانه وتعالى في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه يفعل ما يشاء، لا يمنعه نوم ولا يقظة، فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال، أو كان قد خلقها سبحانه وتعالى. فإذا خلق في قلب النائم الطيران مثلا وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه يعتقد أمرا على خلاف ما هو، فيكون كذلك الاعتقاد علما على غيره، كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى كما يخلق الله الغيم علما على المطر، فالغيم علما على المطر، وقد يتخلف المطر وقد لا يأتي. انظر صحيح مسلم شرح النووي الجزء 15 صفحة 17 والجزء 12 صفحة 69 بعد 300. ثانيا، ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ أنا جعلت المحاضرة على أسئلة لأني استقراء الرؤى الناس وجدت أن إلقاء المحاضرة متعب ويملون، فرأيت أن أجيب أسئلة أكثر الأوراق تسأل عنها كلها، بخلاف من لو كانت محاضرة إلقائية فقط. وسيذهب كثير من الحضور وقد أجيب على كثير من الأسئلة التي يتساءل عنها كثيرا من الناس في المجالس عن الرؤى والأحلام. ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الرؤيا والحلم الحقيقة كلها عبارة عما يراه النائم في نومه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مرة أنه الرؤى ثلاث أقسام، ومرة المنامات ثلاث أقسام، أو الحلم ثلاث أقسام، كلها في الصحيح. فالإسلام والإيمان يعني إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كذلك الرؤيا والحلم. ولكن أطلقت الرؤيا أكثر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح، ويستعمل كل واحد منهم موضع الآخر. انظر النهاية في غريب الحديث الجزء الأول صفحة 434. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان أن التي تضاف إلى الله لا يقال لها حلم، بخلاف ما يضاف للشيطان فيقال له حلم، وهو تصرف شرعي، وإلا فكلها كما قلت لكم يسمى رؤيا. أقول ولا يفرق بين الرؤى والحلم إلا المعبر الموفق، فأنت تطرح عليه ما رأيت في المنام ولا تعرف هل هي رؤيا أم منام، والأصل أن تقول رأيت فيما يرى النائم أو رأيت في منامي كذا وكذا، وقد يصيب وقد يخطئ. هل الرؤيا جزء من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، روى البخاري رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. يقول القرطبي المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب، أما الكافر والفاسق فلا، ولو صدقت رؤاهم أحيانا فذاك كما يصدق الكذوب. الفتح الجزء 12 79 بعد 300. إذن هي جزء من 46 جزءا من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ذلك أنها 1/46 سيأتي بعد قليل. والتوسط في هذا العلم طيب، فالذي ينكر الرؤى ينكر سنة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب اسمه كتاب التعبير، في صحيح البخاري، وصحيح البخاري اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، 2607 حديث، كتاب اسمه كتاب التعبير، في نفس هذا الكتاب ذكر ما يقارب أكثر من 64 حديث، رحمه الله بغير المكرر، فالذي ينكرها أنكر سنة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبني عليها أحكام بالحلال والحرام فقد خالف نهجه صلى الله عليه وسلم. التوسط وهي أنها مبشرة أو منذرة، وهي جزء من نبوته صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أيضا وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وقد كشف صلى الله عليه وسلم الستر في مرضه، ورأسه معصوب في مرضه الذي مات به بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا، يراها العبد الصالح أو ترى له. فالتعبير بالمبشرات خرج للأغلب، وإلا فقد تكون منذرة ليستعد لما يقع أو لما سيقع قبل وقوعه، كما ذكر ذلك ابن حجر في الجزء 12 صفحة 92 بعد 300. وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموته، ولا يبقى ما يعلم منه إلا ما سيكون من الرؤى أو الرؤيا. إذن الرؤيا مهمة، وهي جزء من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، 1 على 46، جزء من 46 جزء. فلذلك أول ما بدأ بالوحي منه صلى الله عليه وسلم بالرؤى، فجلس صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم وينبأ. قبل نبوته جلس 6 أشهر صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا. روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح. وهذا نوع من أنواع الرؤيا، قد ترى شخص لم تره منذ سنوات، أو تعرفه اسما وغدا تجده في مسجد أو محل يباع فيه أو غير ذلك، فهذا لا تحتاج للتعبير، كما رأيت وقع. كان صلى الله عليه وسلم يأتي حراء فيتحنث فيه، لذلك كانت الرؤيا 1 على 46. كيف ذلك؟ أقول ما ذكره ابن حجر في الفتح، أنه جلس صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. كم مدة نبوته صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 23 سنة. 23 ضرب 2 كم تصير؟ 46. وأول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم بالرؤيا 6 أشهر، فصارت 1 على 46، 1 على 46 أو 0.5 على 23 صلى الله عليه وسلم. هل يختلفون الناس في الرؤى؟ نعم، منهم الأنبياء وهم أصدق الرؤى، ورؤى الأنبياء ما هي؟ وحي، وهي حق. ثم الصالحون، والأغلب على رؤاهم الصدق، وقد يقع فيها ما لا يحتاج للتعبير على ظاهرها وقد تخطئ. ثم بعد ذلك من عداهم، يقع في رؤاهم الصدق والأضغاث، أضغاث أحلام، وهي أقسام أيضا: مسترون، الغالب استواء الحال، فسقاه، والغالب الأضغاث ويقل فيها الصدق، كفار، ويندر في رؤاهم الصدق وقد تصدق. ويشير إلى ذلك قول صلى الله عليه وسلم الدليل: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث، رواه البخاري. فالنفوس الإنسانية لها خصائص وأعمال وأقوال وحركات وسكنات، فلذلك كان لكل إنسان رؤيا تناسبه وأحلام توافقه، وطالما دلت الرؤيا أو الحلم، دلت المعبر الموفق على أحوال الرائي وأخلاقه وحركاته وفسقه وصلاحه بإذن الله سبحانه وتعالى. غالب رؤى المسلم، بل إن رؤى المسلم لا تكذب كما قال صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. يقول ابن أبي جمرة: معنى كون الرؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج لتعبير، فلا يدخلها الكذب. والحكمة باختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت، وهو وقتنا الآن، يكون غريبا. المؤمن يكون غريبا، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. بكم بدأ الإسلام؟ من يعرف كم شخص؟ بكم شخص؟ شخص واحد بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. فناسب المسلم والمؤمن أن يرى رؤى تعينه، تبشره بالخير، تصبره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. قالوا: الفضائيات أخبار، الخمر مشروبات روحية، السفر لبلاد الكفار سياحة، الزنا استجمام، الفوائد الربا فوائد، التبرج حرية. إذن ما هي المنكرات وماذا بقي؟ فلذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح أنه بدأ الإسلام غريب به وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم أفضل من الذين يصلحون إذا فسد الناس، وكلاهم على خير، كما ثبت في حديث حذيفة. ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتمسك ولو لوحده، وقال: دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوا، كل ما قلت لكم صار حلال. إذا ما هو الحرام؟ ما حكم من كذب في الحلم أو الرؤيا قال: إني رأيت، وهو لم يرى؟ ورد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يؤمر يوم القيامة أن يربط بين شعيرتين ولا يستطيع. وورد في الحديث الآخر: إن من أفرى الفرى، من أكذب الكذب، أن يقول رأيت ولم يرى، ويؤمر أن يعقد بشعيرة وما هو بعاقد. وثبت في الحديث الآخر ثلاث أمور كلها من كذب فيها فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الأول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لذلك من الأمور الغيبية لا يعرفها إلا الراسخون، بل إن الراسخين لا يعرفون بعض الأشياء. لما سئل أبو بكر وعنبا وقضبا فماذا قال؟ أي سماء تضلني وأي أرض تقلني؟ قلت بالقرآن ما ليس أعلم، لا أعلم. ارتباط هذه الثلاث كلها بالغيب، فلذلك صار الوعيد واحد. الأمر الثاني: من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثالث: من قال أني رأيت ولم يرى فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث له شواهد، وهو في السنن. والجمع بين هذه الثلاث الأمور اللي هي الكذب على شيء في القرآن ومعناه أو آياته، أو الكذب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه، أو الكذب في الرؤيا، كلها ترتبط أنها من الله سبحانه وتعالى. فلذلك فليتبوأ مقعد صاحبها من النار الذي يفعل، لأنها ترتبط بالغيب وهو الوحي. يقول الطبري رحمه الله: إنما الشدة فيه، أي الكذب في الحلم، الوعيد، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة، إذ قد تكون شهادة في قتل أو حج أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يرى، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. هل يمكن أن يتوافق الجماعة على رؤية معينة؟ نعم. بوب البخاري رحمه الله في كتاب التعبير باب من الأبواب، باب تواطؤ على الرؤى. رأى كثيرا من الصحابة أو بعض الصحابة أن ليلة القدر في العشر الأواخر في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤاكم قد تواطأت، يعني هي في العشر الأواخر، قد يتواطؤون على ذلك. يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث، وفيه دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها على الأمور الوجودية بشرط ألا يخالف القواعد الشرعية. انظر الفتح الجزء الرابع الصفحة الثانية بعد 300. ويستفاد من هذا الحديث أن توافق الناس على رؤى معينة دال على صدقها وصحتها، كما تستفاد قوة الخبر من التواتر إذا كان من جماعة كثر غير معروف عنهم تواطؤهم على الكذب لاختلاف بلدانهم وغير ذلك أو أجناسهم، ولا يعرف ذلك إلا أيضا المعبر الموفق. هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ نعم، يرى صلى الله عليه وسلم في المنام. روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني. وفي رواية: فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وفي أقوال طويلة كثيرة القرطبي وغيره، لم أشأ أن أجمعها اختصارا للوقت، وكما اقترح الأخوان جزاهم الله خير، ومع الأعمال كثيرة أنها تقسم المحاضرة بعد فترة، فإن شاء الله رغبنا في ذلك طلبا من الأخوان، فسأختصر على قدر ما أستطيع. أقول: في أقوال كثيرة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يستفيد منها فليرجع للفتح الباري. وأفضل ما قيل الحقيقة، أفضل ما قيل فيها هو قول ابن سيرين رحمه الله وهو تابعي، يقول: من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، لأن الشيطان يتمثل في أي صورة إلا بصورته صلى الله عليه وسلم التي خلق عليها، وهي أوصافه التي وردت في الأحاديث الصحيحة: ليس طويل ولا قصير، عريض المنكبين، شديد بياض الوجه، مشرب بحمرة، صلى الله عليه وسلم. إذا رأى بهذه الصفة الشيطان ما يستطيع يتمثل، لكن قد يأتي الشيطان لحيته طويلة ومعه عصا وفي سجدة وثوبه إلى نصف الساق ويقول: أنا الرسول، فتكون حلم ويقذف في ذهنك شيء. يستطيع، لكن لا يستطيع يتصور ويتمثل ويتشبه بصورته صلى الله عليه وسلم التي خلق عليها، وهذه معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول ابن سيرين: إذا رآه على صورته التي خلقه الله عليها كما وردت بالأحاديث الصحيحة. ومن الأقوال الكثيرة التي قلت لكم هي، يقول ابن حجر: والذي يظهر لي أن المراد من رآني في المنام على أي صفة كانت فليستبشر، ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله للباطل الذي هو الحلم. الجزء 12 406، وفيه أقوال طويلة من شاء يرجع لها. أقول: ولا يعرف ذلك إلا المعبر الموفق. يندرج على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من رآه صلى الله عليه وسلم فأمره بحكم، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرك بحكم. أقول: إن الدين قد كون، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تعديل ولا تغيير. وتعديل شيء في الدين كإنكاره كله، لأن إثبات شيء لم يقره الله هو إنكار والعكس. ومن ثم فقد قال العلماء إن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمره بحكم يخالف حكم الشرع فإنه لا يكون مشروعا في حقه ولا في حق غيره. الفتح 512 بعد 400 الصفحة 500 بعد 400. وهكذا قال الفقهاء. وبهذا يتبين أن زيف من الأمثلة في وقتنا هذا زيف الرؤيا المزعومة المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف التي توزع بين فترة وأخرى المعروفة الورقة، والتي زعم كاذبها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة، ثم حمله على أن يبلغ وصية زعم أنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ. أرجو أن ينتبه لهذه. أقول وبهذا يتبين زعم الوصية التي تنتشر بين الفترة والأخرى، وصية أحمد خادم الحرم النبوي الذي كذب بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكتب كذا ويكررها وغيره، ثم يصورها ولم يصورها فعليه كذا ويوزعها. ويندرج تحت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته إذا أمره بحكم رؤيته في اليقظة. هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ هل يرى الرسول في اليقظة؟ هذا اعتقاد. وين أنتم يا أهل؟ هل يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ سنت، لا يرى. الحق هذا الحق الذي لا مراء فيه ولا جدل أنه لا يرى في اليقظة، لأنه مات. إنك ميت وإنهم ميتون، ميت صلى الله عليه وسلم، فلا يرى. فلذلك من زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو حينما يبتدعون في المولد صلى الله عليه وسلم ويحيونه وأنه يحضر ويجعلون لهم أصوات وغير ذلك، فإنه من أقبح الغلط، بل من تلبيس إبليس، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة. فأخبر سبحانه وتعالى أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب وقد غلط أو لبس عليه أقل ما يقال، كما قال ابن باز رحمه الله في كتابه التحذير من البدع الصفحة 18. يقول فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. انظر كتاب التحذير من البدع الشيخ ابن باز رحمه الله. ثم يأتي سؤال كم نوع للرؤيا، وقد تطرقنا له أنها ثلاثة: رؤيا الصالحة وهي بشرى من الله، ورؤيا تحسين من الشيطان، ورؤيا ما يحدث المرء نفسه، كما روى ذلك البخاري رحمه الله. أقول ولا يفرق بينها، يعني بين الرؤيا والحلم وحديث النفس، إلا المعبر الموفق بإذن الله، حتى لو كان ظاهرها مخيفا. لو يرى الإنسان أنه يشرب لبن، سأضرب مثلا أو بالمثال يتضح المقال. لو يرى الإنسان أنه يشرب لبن ويخرج من أظفاره، يخرج من أظفارك لبن ومن أضلاعك تخر، يخرج من ضلوعك لبن وظفورك، ألا تخاف؟ أجيبوا بنعم أم لا. خافون، رآها أفضل من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. قال رأيت، باب رؤيا اللبن، بواب البخاري في كتاب التعبير باب رؤيا اللبن، رأيت أني أشرب لبن فيخرج من أظفاري وأضلاعي. ثم أعطيت عمر، قالوا ما عبرت، قال صلى الله عليه وسلم العلم. وليس كل لبن علم، وليس كل لبن بهذه الرؤية يقاس بهذا التعبير. كما قلت لكم لا يفرق إلا المعبر الموفق. هل للرؤى آداب؟ هل للرائي شروط؟ ذكر بعض أهل العلم الحقيقة ما في شروط، والدليل على ذلك رؤية ملك مصر، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف. هذا كافر ملك مصر، وهذه الرؤيا صارت سببا لخروج نبي من السجن وهو يوسف عليه السلام. السبب من خروج يوسف عليه السلام من السجن بعد الله سبحانه وتعالى رؤية ملك مصر، مع أنه لا يؤمن بالله. إذن لا شروط، لكن ورد فيه أحاديث. أصدق الرؤى رؤى إيش؟ الأسحار، ولا تكاد تكذب رؤيا المسلم أو الرجل الصالح الصادق، لكن قد تصدق كما قلنا رؤيا الكافر والفاسق كما قسمنا قبل قليل. ولكن في يعني بعض العلماء يذكر أنه ينام مبكر، لا يسهر بعد صلاة العشاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم الحديث قبلها أو الحديث بعدها والنوم قبلها العشاء، يتوضأ على يمين. كل هذه اجتهادات كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله. وكما قال ابن الجوزي هذه الهيئة أنه ينام على الجنب الأيمن ويسمي ويقرأ الورد الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات والفلق ثلاث مرات والناس، ثم ينفث على يديه صلى الله عليه وسلم ويمسح جسمه صلى الله عليه وسلم قبل النوم. هذه وصية أوصي بها من يسمع ويحضر، ومن يغاب فيبلغ. يقرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد، الفلق ثلاث مرات، الناس ثلاث مرات، ثم ينفث بيديه ويمسح ما استطاع من جسمه، فإنه لا يقربه شيطان ولا يفزع ولا يخاف. كما قال ويقول ابن الجوزي هذه الآية نص الأطباء على أنها أصلح للبدن، أنه ينام على الجنب الأيمن ويسمي ويقرأ الورد ولا يؤخر النوم، ولكن الصحيح أنه لا شروط. ما هي الأداب التي يفعلها من رأى رؤيا صالحة؟ أن يحمد الله عليها، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وأن يستبشر بها، وأن يتحدث بها لمن يحب دون من يكره، كما روى البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنها من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وفي رواية فلا يخبر إلا من يحب لمسلم. وهنا سؤال مهم جدا، من خاف من منام فزع، وما أكثر الفزع في هذا الوقت، من خاف من قطط، من ثعابين، حيات، عقارب، الحية أو العقرب أو القطط، سوج أو القتل أو الموت أو القيامة أو غير ذلك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه يفعل ست أمور، أولا، أول ما يستيقظ ينفث يتفل عن يساره ثلاث مرات، أول ما يستيقظ أقول ولتسمع النساء من خاف من منام فليفعل ستة أمور، أول ما يستيقظ مباشرة ينفث على يسار ثلاث مرات، وكذلك يفعل الرجال، بس بشرط ما تكون زوجك على يسارك، فحتى لو كانت على يسارك ما يخالف، ولكن يتفل، والتفل هو نفخ معه ريق لطيف كما فسر ذلك ابن حجر، يتفل ثلاث مرات على يسار، ثلاث مرات ينفث، ثم بعد ذلك الأمر الثاني يستعيذ من الشيطان الرجيم ثلاثا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا في البخاري ومسلم واحدة، وثلاث مرات في النسائي، وسألت المحدثين وهي صحيحة، قالوا سألت المشايخ أهل الحديث فقالوا زيادة النسائي صحيحة وهي 3 مرات، يعني ينفث عليه يسار 3 مرات، أولا 2 استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، البخاري ومسلم 1، وفي النسائي 3 وهي صحيحة زيادة الثقة 3 مرات. وقد قال لي ابن عثيمين رحمه الله: وقل للناس وليستعذ من شرها، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت في المنام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت في المنام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت في المنام، بعد أن يأتفل 3 مرات على يساره. ثالثا يتحول عن جنبه الآخر تفاؤلا بأن الله يحول حاله من خوف لأمن، ومن مرض لصحة، ومن فقر لغنى، ومن هم لفرج، ومن دين لسد، وهكذا ينقلب على جنبه الآخر. هذا رقم 4 أو 3. 4 لا يخبر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تخبر إلا معبر ناصح. 5 يصلي 2 ركعتين لما فيها من التوجه إلى الله واللجوء إليه. طبعا إذا كانت الرؤية مخيفة كما فعل، كما كان يرى أبو سلمة وأبو قتادة وغيرهم، قلت امرضني وهي أثقل علي من الجبل كما سمعتم قبل قليل. 5 يصلي. 6 يتوضأ. بعد هذه الأمور التي ذكرت قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين إلا زيادة الاستعاذة، قال صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ما قلت: فإنها لا تضره، عليه الصلاة والسلام. هل يستحب أن تسأل عن الرؤيا؟ بعض الناس يقول الرؤيا خرابيط، ما يجوز. إذا اعتقد قد يكون، إذا اعتقد كفر، إذا أنكر الرؤيا يكفر. أشغلون الناس في المجالس، أشغلون الناس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه، إذا صلى الفجر فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ يقول النووي رحمه الله: وفيه دليل لاستحباب إقبال الإمام المصلي بعد سلامه على أصحابه وسؤالهم عن الرؤيا والمبادرة لتأويلها وتعجيلها أول النهار لهذا الحديث. والأمر الثاني لأن الذهن لم يتشعب بأشغاله في معايش الدنيا، ولأن عهد الرأي قريب لم يطرأ عليه ما يشوش عليه، ويعجل بالخير إن كان، ويحذر من الشر إن كان. أقول فيه رواية ثانية سمرة بن جندب حديث يقول: كان مما يكثر صلى الله عليه وسلم، كان مما يكثر أن يقول بعد صلاة الفجر، بل في السنن بعد كل صلاة: من رأى منكم رؤيا البارحة. مما يكثر يعني القلة أنه ما يسأل، الكثرة أنه يسأل. ما حكم تعبير الرؤيا؟ كثر الذين يعبرون الرؤى، فأصبح الذين يعبرون 1,000,000 واللي يرون 1,000، أو مبالغة هذه. لا يجوز تعبير الرؤيا وهي فتوى. قال تعالى على لسان ملك مصر: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المعروف: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. سئل مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبي النبوة يلعب؟ سنشد انتباهكم ونستحضر أذهانكم ونشوقكم لما سأقول بعد قليل. سأذكر لكم رؤيا رآها ابن باز رحمه الله وسألني عنها. قال رحمه الله قبل وفاته بسنة: رأيت في المنام أني على جبل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الصلاة والسلام وأما بنا المدينة في مسجد المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله وإياكم معه ووالدينا. فنزل فأما بنا، فقلت للشيخ أنا أقول مقدمة، هل تسمح لي أقولها لك؟ فقال نعم. فقلت دائما أنا أقول للرأي خير، رأيت خيرا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أو خير لك يا أيها الرائي وشر لأعدائك وأعداء الدين، خيرا تعطاه وشرا تكفاه. يقول ابن سيرين اتق الله للرائي في اليقظة، لا تبالي ما رأيته في المنام، لا تجعلها أكبر همك. وقد أخطأ أبو بكر وأصاب عند الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في تحت باب التعبير لأول عابر، حديث طويل، قال له الرسول أصبت بعض وأخطأت، إن صدقت رؤياك والله أعلم يا شيخ. قال مقدمة طيبة 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 ما شاء الله. فقلت ستنال درجة الصديقية والشهادة إن صدقت رؤياك والله أعلم. فأنزل غترته وبكى رحمه الله وقال لا تخبر أحد. فلما مات انتشرت عني كتبت فيرجى له خير رحمه الله. وقبل كم يوم رؤي ابن عثيمين يقول 70 رحمه الله، 70 70، فأرجو أنه يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا جزاء، لأنه كان رحمه الله يرفض أن يقرأ عليه أحد في مرضه. قرأ عليه أحد المشايخ وأنا معه أراد أن يقرأ، قال قف لا تقرأ، من سمح لك؟ صفهم لنا 70,000 يا رسول الله، قال لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. كان أبو ذر وأبو بكر وثوبان، كان أبو بكر رضي الله عنه ثوبان وأبي ذر لا يسألون الناس فيسقط متاعهم، وطعم الناقة لا يقول ناولني، قال ما قمة التوكل. فنسأل الله للمشايخ من باز بن عثيمين رحمه الله الفردوس الأعلى وبالرؤى الكثيرة أنهم فيها بإذن الله، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولكن ماذا سنفعل؟ ما لماذا ارتفعوا؟ رفعهم الله بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليس وسيما بن باز ولا تاجر وليس من كذا وكذا، ومع ذلك رفعه الله بالعلم. فأوصيكم بطلب العلم، فهو الذي يرفع الإنسان، العلم الشرعي. ثم يأتي سؤال، هل الرؤيا للرائي أو للمرئي؟ الأصل أنها للرائي، وقد تكون للمرئي ولا يعرف ذلك إلا المعبر الموفق. وقد يرى الشيء في المنام للرجل ويكون التأويل لولده أو قريبه أو سميه. رأى صلى الله عليه وسلم في النوم مبايعة أبي جهل معه، فكان ذلك لابنه عكرمة، فلما أسلم قال عليه الصلاة والسلام هو ذا، قال عليه الصلاة والسلام هو ذا. رواه الهيثمي والطبراني والحافظ وغيرهم. كما رأى صلى الله عليه وسلم أنه دخل في بيت صحابي اسمه عقبة ابن رافع، قال رأيت أننا دخلنا في بيت عقبة ابن رافع وأوتي لنا برطب، قد يكون التعبير من الأسماء. قالوا ما عبرت يا رسول الله؟ قال العاقبة لنا في الآخرة عقبة ابن رافع، والرفعة لنا في الدنيا رطب، وأن ديننا قد طاب سينتشر بعز عزيز وذل ذليل. فكن من ينصر الدين، الدين منصور لكن بك ولا بغيرك. فنسأل الله أن يجعلنا من ينصرون الدين وينتصر بهم الدين. فخطأ أنك تقول رآني شخص رآلي، لا تضيف الرؤيا لك. لذلك أوصاني بن باز رحمه الله قال لا تأخذ الرؤيا إلا من الرائي، وتثبت تثبت، قال لي تثبت، ومن التثبت أن تأخذها من الرائي رحمه الله. وأيضا علم الناس الوعيد، وفعلا وجدت ما قال كثير من يكذب ويرجع لي بعدين أقول اتق الله ما رأيت، فيقول صحيح ما رأيت. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها يراها المؤمن أو ترى له، أقول مستعينا بالله ولا يعرف ذلك إلا المعبر المسدد الموفق بإذن الله. هل الرؤيا تقع على ما تفسر؟ نعرف كلنا حديث على رجل طائر إذا فسرت وقعت، الحديث فيه مقال، وعلى فرض صحته قال صلى الله عليه وسلم، أخرج الحاكم من حديث أنس إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك في الرجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. أخرجه الحاكم بيد أن في إسناد محمد بن إسحاق وهو يدلس ولم يصرح بالتحديث، وفي رواية الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. أقول الدليل على أن ماك الرؤيا تعبر تقع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بكتاب التعبير في صحيح البخاري تحت كتاب التعبير تحت باب تعبير الرؤيا لأول عابر. أول عابر جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رأيت الإسلام، إني رأيت غيب وظلة وشيء ينزل عسل ومن الناس من يأخذ يترك إلى آخر الحديث، الحديث طويل تجده تحت باب تعبير الرؤيا لأول عابر كتاب البخاري. فقال أبو بكر إذن لي أعبر، أذن له. فقال الإسلام الغيم، والذي ينزل ظل الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي، واللي ينزل القرآن ومن أخذه العسل أو رؤي عسل في الرؤيا، والعسل هو القرآن من أخذه نجا إلى آخر الحديث. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. اللي أخطأ فيها أبو بكر رضي الله عنه هل وقع؟ ها؟ لم يقع. لو كل رؤية تعبر تقع لوقع هذا. فقال صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر أقسمت أن تخبرني بما أصبت، قال صلى الله عليه وسلم لا تقسم. وفي هذا جواز عدم بر المقسم إذا رأى المعبر أن فيه مصلحة، لكن قد تقع إذا عبرت لأنه وافق القدر. أن تقول مثلا بيجي فلان وجاء وافق كلامك القدر، تقول سيأتي فلان فأتى، كل ما قلت سيأتي فلان يأتي لا، وافق القدر. كما في قصة عائشة رضي الله عنها التي رواها الدارمي، وإن كان فيها أيضا ضعف، أن هناك امرأة كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله عن الرؤيا، فيقول يقدم زوجك، أنها رأت تقول فأتيت مرة فلم أجد الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة، فقالت ما تسألينه؟ قالت تسأله عن الرؤيا فيقول لي يقدم زوجك، فقالت أخبريني ما هي؟ قالت حتى يأتي الرسول فأعرضها عليه كما كنت، فوالله ما تركتها تقول عائشة حتى أخبرتني، فقلت والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا، فجلست تبكي. لذلك الرسول لا تعرضها إلا على معبر ناصح، لأنها ترى هي في المنام أن معها تقول فرأيت بمير النائم أن سارية بيتي انكسرت وإني ولدت غلاما أعور، فقال صلى الله عليه وسلم خير يرجع زوجك عليك وتلدين غلاما برا، فيقع. فلما لم ترى تجده المرة الثالثة سألت عائشة قالت يموت زوجك ويأتي تلدين فاجر، فهذا الذي وقع. وإن كان في إسناده أيضا ضعف، إلا أنه يؤيد أنك لا تسأل لا معبر، ولا يمكن تعلم الرؤيا ولا اكتسابها، ليس علما وليس إلهاما، من قال إلهام فهو يزكي نفسه. ارجع لمقدمة فتح الباري، مقدمة الفتح، ونعرف أن الشريعة لها مصادر، أولا القرآن الكريم، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم قياس، ثم المصالح المرسلة، ثم للاستحسان، ثم السابع الإجماع. ويقول أحناف الشافعية وغيرهم أنه دليل شرعي، فمن قال أنه يلهم هو يزكي نفسه، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن تزكية أنفسنا. أنا أقول محمد الرومي يقول تعبير الرؤية مثل المري، المري قد يرى وطية أثر يقول هذه المرأة حامل، هذه المرأة وطيت امرأة حامل، امرأة ثيب حامل بالشهر الرابع بنت بني مرة. لا يمكنك تسأل، هل يمكن تعلم الصوت؟ صوتك ما هو جميل، هل يمكن تصير مثل فلان وعلان؟ هل يمكن اكتساب الخط؟ التعبير هو يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض عباده فيه، وليس إلهاما ولا علما، ولو كان كذلك لتعلمه الصحابة رضي الله عنهم. يعبر أبو بكر رضي الله عنه، لو كان علم تعلمه علماؤنا والتابعون وغيرهم، ولا يكتسب. فلذلك قلت حذر من كتب الرؤى لأنها تأتي بالوسوسة والقياسات. فلذلك قال البخاري فلذلك أقول لا يجوز تعبير الرؤيا كما قال مالك وغيرهم فيما سبق. وأيضا لا ينبغي أنك تسأل معبر أو ثم تسأل ثاني. يقول أبو عبيدة أبو عبيد الرؤيا لأول عابر إذا كان العابر الأول عالم فعبر فأصاب وجه التعبير، وإلا فهي لمن أصاب بعده. وقد أشار ذلك البخاري بكتابه باب تعبير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، ثم ساق الحديث الذي قلناه قبل قليل. وأقول أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقص الرؤيا إلا عالم ناصح، وفي رواية إلا على ذي رأي، وفي رواية لا يحدث بها إلا لبيب لبيبا حبيبا. فحديث على رجل طائر إذا عبرت وقعت في مقال، وعلى فرض صحته إذا عبرت التعبير الذي وافق القدر. ثم يأتي سؤال، هل رؤيا الليل مثل رؤيا النهار؟ بوب البخاري رحمه الله باب رؤيا النهار. ثم سؤال آخر، هل الرؤيا القصيرة صحيحة والطويلة وغيره؟ قد يكون التعبير من كلمة واحدة كأس، قد يكون التعبير من قلم، قد والباقي كله مثل تخريج الحديث، تأخذ كلمة وتخرج الحديث والباقي خلاص تستغني عنه. والدليل على ذلك باب رؤية النهار، باب رؤية النساء في كتاب صحيح البخاري. دخل صلى الله عليه وسلم على خالته من رضاع، قال عندها، قال من القيلولة ليس من القول، من القيلولة هو النوم اليسير الظهر أو قبل الظهر، في حجرها وكانت تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم زيت تهميز، حاشاه صلى الله عليه وسلم يكون به شيء. وقال قام يضحك صلى الله عليه وسلم ثواني، قال رأيت. فلذلك أحد أعطاني رؤيا وهو ساجد ليلة 27 قبل 3 سنوات، قلت ليلة القدر ليلة 27 الله أعلم، وهو رأيها وهو ساجد بالحرم قبلها بليالي. فقال صلى الله عليه وسلم من القيلولة عند خالته أم حرام، فكانت تفلي رأسه في حجرها أو أم سليم، فقام يضحك، قال رأيت في المنام أناس من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، يعني تتأرجح اللي بالبحر عاد أنتم عند البحر تعرفون، ما أشرح لكم وزات. ثم نام ثم رأى ثانية، ثم نام ثم رأى ثانية ثالثة. وقد تصدق بالتكرار وقد لا تصدق، قد تكون مرة صادقة أو قد تتكرر لا تكون رؤيا. فقالت، قال صلى الله عليه وسلم غزات كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال أنت من أولهم. فركبت في زمن معاوية رضي الله عنه فسقطت من السفينة، فرزقت شهادة الغرق وركوب هذه الجهاد. الله أكبر، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. ادعوا للمجاهدين أن الله ينصرهم في كل مكان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله مرارا وتكرارا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله في كل شأن وفي كل الأوقات. ثم أما بعد، أخذنا في القسم الأول بالنسبة للمنهج الشرعي في الرؤى أو الرؤى من منظور شرعي، تكلمنا عن الفرق بين ما يراه الماديون وما يراه أهل الإلحاد وما يراه أهل الإسلام في الروح وصلتها بعالم الغيب، ويدخل في عالم الغيب الرؤى والأحلام. وسوف أسرد إجمال ما أخذنا المحاضرة الماضية حتى يرتبط الكلام في هذه المحاضرة، وهو القسم الثاني من تلك المحاضرة. سأجمل ثم أفصل القسم الآخر في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم أخذنا بعد ذلك تعريف الرؤى أو الأحلام، وأخذنا قول القرطبي والمازري وابن المزين وغيرهم في ذلك. ثم أخذنا الفرق بين الرؤية والحلم، وأنه لا يستطيع أحد أن يفرق إلا المعبر، إذا عرضت على المعبر فهو الذي يفرق بمن الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه له، وقد يصيب وقد يخطئ، ولا يجوز أن يعبر كل أحد وأنها فتوى، أجراكم على الفتوى أجراكم على النار. ثم أخذنا أن الرؤيا جزء من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت جزء على واحد على من 46 جزءا، حيث أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة وقد نبئ، وعمره 40 سنة ثم توفي 63 سنة عليه الصلاة والسلام. ف23 إذا ضربت في 2 أصبح 46، فصارت جزء من 46 جزء، كما قال ابن حجر. وأول ما بدأ بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا 6 أشهر. ثم أخذنا بعد ذلك درجات الناس بالنسبة للرؤى، وقلنا الأنبياء أصدق الرؤى ورؤاهم حق، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى غالبها لا تحتاج لتعبير، وقد يكون لها تعبير كما سيأتي. ثم الصالحون وغالب على رؤاهم الصدق، وقد تقع على ظاهرها كما يرى في المنام يقع غدا أو بعد غد أو بعد سنة، ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث، ثم يستمر الحال، ثم الفسقة ويغلب على رؤاهم الأضغاث، ثم الكفار ويندر في رؤاهم الصدق كما صدقت رؤيا ملك مصر. وأخذنا إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وبينا الحديث في ذلك. ثم أخذنا إثم من كذب في حلمه، وتوافق الجماعة على رؤيا واحدة قد يكون دليل على صدقها، كما بوى البخاري باب تواطؤ الرؤى، باب التواطؤ على الرؤى، أنهم رأوا أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم لا رؤاكم قد تواطأت. ولا يعرف أيضا ذلك إلا المعبر الموفق، وقد تكون رؤى كثيرة ومتكررة، فتكون ليست رؤيا بل من أضغاث الشيطان ومن الأحلام. وقلنا أيضا في بداية الكلام أن الرؤيا والحلم ينوب بعضهما عن بعض في هذه الكلمة وهذه اللغة، كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا من الله أو رؤيا من الشيطان أو رؤيا يحدث بها نفسه. وأخذنا أن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته التي وردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس طويل ولا قصير، عريض المنكبين، شديد بياض الوجه صلى الله عليه وسلم، من رآه بصفة التي وردت فإنه رآه فإن الشيطان لا يتمثل به، كما قال ابن سيرين إذا رآه على صورته التي خلقه الله عليها، وهو الذي روى هذا الحديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه. ثم أخذنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بحكم، وبينا أنه لا ينبني على رؤية الرسول، لأن الشيطان قد يتمثل بأي صورة حتى بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم تثبت عنه في سنته، يتصور بصورة ملتحي ثوبه إلى نصف الساق ومعه عصا ويقذف، فيكون هذا حلم من الشيطان، افعل كذا أو لا تفعل. فيقال هذه ليست رؤيا وبينا زيف الرؤيا المزعومة المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم التي زعم كاذبا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكذلك ما يدعيه أهل الصوفية أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في اليقظة وأنه لا يمكن ذلك، وأيضا أن الرؤى لا يبنى عليها أحكام، فقد كمل الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم أخذنا هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في اليقظة بعد موته، وبينا أنه كذب ومن ادعى ذلك فقد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخذنا أن الرؤى المخيفة قد يكون تعبيرها طيب، كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشرب لبن ويخرج من أظفاره وأضلاعه، لو رآها شخص لخاف خوف الجبلي، خوف من الحية والعقرب والأسد والقوي، خوف الجبلي ليس الخوف الحقيقي، لأن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى، هذا خوف واجب لا يصرف إلا لله. أما الخوف الجائز فهو أن تخاف من العقرب والحية ومن القوي، فلو رأيت في المنام أنك تشرب لبن ويخرج من أظفارك وأضلاعك لا فزعت، فقد رآها صلى الله عليه وسلم. ثم عبرت ب... ثم أعطى عمر فعبر ب... صلى الله عليه وسلم بالدين والعلم، لما رأى أيضا عمر قد لبس لبس يجره رضي الله عنه فقال هذا هو الدين والأولى العلم، ولا يفرق هذا حتى لو كانت رؤيا مخيفة إلا المعبر. وأخذنا آداب الراعي قبل النوم وقلنا أنها اجتهادية، وقلت لكم لا يوجد شروط حقيقية، لأن ملك مصر رأى الرؤيا وهكذا، وكثيرا من الرؤى ترى من الفسقة والفجار وغيرهم وتصدق، فلا. وأخذنا آداب الرؤيا الصالحة ماذا يفعل، وأخذنا آداب الرؤيا المخيفة ست أمور وأعيدها لأهميتها. إذا خاف الإنسان من منام، أول ما يستيقظ ينفث على يساره 3 مرات، 2 يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وزادني شيخنا رحمه الله بن عثيمين يقول ومن شر ما رأى في المنام، يقول عبد الله من الشيطان الرجيم من شر ما رأيت في المنام 3 مرات، 3 ينقلب على جنبه الآخر تفاؤلا، يقول ابن حجر بأن الله يقلب خوفه لأمن، مرضه صحة، فقره لغنى، وهكذا. 4 لا يخبر إلا معبر ناصح، 5 يتوضأ، 6 يصلي ركعتين فإنها لا تضره كما ثبت في الصحيحين، إلا الاستعاذة من الشيطان فإنها زيادة في سنن النسائي وهي صحيحة وثابتة. ثم أخذنا استحباب السؤال عن الرؤيا كما ثبت في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري. ثم بينا خطورة تعبير الرؤى والأحلام، فقد كثر من يعبر الرؤى، فأصبح الذين يعبرون بالآلاف المؤلفة والذين يرون بالأعداد القليلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سئل مالك فقيل أي تلعب بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أيعبر الرؤى كل أحد؟ فقال أبي النبوة يلعب لما سئل، والرؤيا جزء من النبوة، وقد قال تعالى على لسان ملك مصر أفتوني في رؤياي، وقد أوصاني الشيخ ابن باز رحمه الله كما قلت لكم بالتثبت، وأنا أخذها من نفس الرأي، فلذلك الذي أعبر في المساجد أو أعبر في التجمعات أو أعبر في أي مكان من غير الرأي مباشرة قد أصيب وقد أخطئ كثيرا، فلذلك أنا قلت لكم أعبر في الهاتف كثيرا، وهاتفي معروف ومعلم بالاستعلامات، و قد يتصل الإنسان لا يجدني لأني أذهب وآتي مثل الناس، لكن أجلس فيما استطعت. هل الرؤيا أيضا للراعي أم للمرئي؟ بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح قال يراها أو ترى له، كما رأى صلى الله عليه وسلم دخل بيت عقبة فقال عاقب لنا في الآخرة. وهل تقع الرؤيا على ما تفسر به؟ وضحنا إذا كان قد تقع وقد لا تقع، كما أخطأ أبو بكر في صحيح البخاري، وقد وقعت كما عبرت عائشة رضي الله عنها. كل هذا أخذناه في المحاضرة الماضية، ولكن هذا كما قلت لكم على سبيل الإجمال. وأما التفصيل فنقول فأقول مستعينا بالله ومستهديا، والرؤى والأحلام كثيرة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى بالنسبة لرؤية إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا نبي الله إبراهيم المهاجر إلى الأرض والوطن يرزق بغلام في شيخوخته على كبر سنه، ويؤمر بأن يذبح هذا الغلام، فما كان من أمر الغلام إلا أن ارتقى إلى الأفق تسليماً لله وانقياداً. فلذلك: فلا وربك لا يؤمنون، فإن تنزعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، أو وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً. فالمؤمن إذا قيل له قال الله وقال الرسول فتوقف، فهذا هو المؤمن، افعل أو لا تفعل. وكما نعرف وكما قلت لكم سابقا أن رؤية الأنبياء حق، فأراد أن يذبح هذا الابن الغالي الذي أتى بعد طول عمر، فقال فداه الله سبحانه وتعالى بكبش، ومعروفة القصة. وأما رؤية يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال تعالى على لسانه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقد تكلم المفسرون على هذا التعبير، أن 11 كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا 11 رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل بعد 80 سنة حين رفع أبويه على العرش، تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 24 بعد 700. وقد أعطاني شخص في الشيشان، نسأل الله بأسماء الحسنى أن الله ينصرهم، قولوا آمين، قال لي: رأيت أن يقرأ سورة يوسف عليه السلام، فقلت: تحاصرون، وهو مشهور يعني من القادة المشهورين هناك، فقلت: تحاصرون، عددكم 11 ولكم مخرج عن طريق واحد أعرابي بدوي، فحوصروا، قال لي بعد مدة: فحوصروا والذي دلهم الطريق هذا الأعرابي وهذا البدوي، ونجوا بعد أن حوصروا بمنطقة كلها ألغام، وكادوا أن يهلكوا لولا الله سبحانه وتعالى وإرادته، وكانت هذه الرؤيا مبشرة له بنجاتهم، فنجوا ولله الحمد. ثم رؤيا صاحبي السجن، وماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام معهم؟ دعاهم للتوحيد، ثم عبر لهم التعبير المعروف، فبشر أحدهما برفع الظلم عنه وعودته إلى خدمة الملك. فالإنسان المظلوم والإنسان المقهور والإنسان المضطهد والإنسان المهموم عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يحافظ على ما أوجب الله عليه وفرض، وأن ينتهي عما نهى الله عنه وزجر، ثم عليه أن يكثر من الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن وهي سهام لا تخطئ، عليه أن يكثر من صلاة الليل، فإن الله ينزل كل ليلة في ثلث الليل الأخير فيقول: هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه، الحديث المعروف. وأنبأ أن الآخر سيصلب وتأكل الطير من رأسه، ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السيء. لماذا؟ تلطفاً أو تحرجاً من المواجهة بالشر والسوء. ثم أخبرهما أن هذا الأمر قد فرغ منه وهو واقع لا محالة، فوقع كما عبر عليه الصلاة والسلام. أما رؤية ملك مصر الكافر التي كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام، نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كان في السجن، وسبب خروجه رؤية ملك كافر لا يؤمن بالله بعد الله سبحانه وتعالى، سبب خروجه هذه رؤية هذا الملك. فلقد رأى ملك مصر هذه الرؤيا فهلته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة وهي المعروفة بالآيات، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. وكبار الدولة جمعهم والأمراء والوزراء، فقص عليهم وطلب منهم التأويل فعجز. لذلك أنت لا تذهب لكل أحد، إذا فزعت من رؤيا فافعل ما قلت لك، 6 الأمور. إذا وجدت من تثق فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإلا فإنها لا تضرك، كما قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث الذي ذكرت 6 أمور، قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضره، نص وقطع صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك يجب علينا أن نمتثل بأوامره وأن نفعل ما ما أمرنا به حتى ننال خيري الدنيا والآخرة، فإنه يزول الفزع. أما إذا ذهبت وسألت كما سألت تلك المرأة عائشة رضي الله عنها، قالت أرى جر إناء وينكسر، سألت عائشة لما لم تجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يموت زوجك فوافق القدر، تعبير عائشة رضي الله عنها، فمات زوجها. فلذلك لا تسأل إلا من تثق فيه. فغضب صلى الله عليه وسلم على عائشة، وهذا الحديث في السنن. وإلا فليست كل رؤية تعبر تقع كما قلنا، باب تعبير الرؤية لأول عابر في صحيح البخاري، تعبير أبو بكر الذي أصاب بعضاً وأخطأ بعضاً سيأتي رضي الله عنه. فعجز الملأ من الحاشية، عجزوا أن يعبروا لأنهم ليسوا من أهل التعبير، لا تذهب إلى الحداد وأنت تريد نجار وهكذا. فقالوا إنها أخلاط وأحلام وخرابيط، مثل بعض الناس الآن، وهذا لا يجوز. الذي يقول الرؤى خرابيط وكذب وليست صحيحة وغير، ينكر سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في البخاري أكثر من 60 حديث في الرؤى بغير الأطراف، بل إنه هناك كتاب اسمه كتاب التعبير، وسيأتي أين نجد وماذا نقرأ وهل نستفيد أو لا نستفيد كما سيأتي. إذا ليست رؤية كاملة تحتمل التعبير قالوا هؤلاء. قال من لا يعرف أن يعبر إن أخلاط أحلام مضطربة. وإن تذكر أحد صاحب يوسف في السجن، تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وقصته، وأنه طلب أن يذكره عند ربه، فطلب منهم أن يرسلوه إلى يوسف فأرسلوه، ونقل إليه ألفاظ الملك التي قالها كاملة في الرؤيا، لأنه يطلب تأويلها، فنقلها نقلا دقيقا، وأثبتها السياق القرآني مرة أخرى ليبين دقة أولا ثم يأتي التعبير ثانيا. ولم يفسر يوسف عليه السلام تفسيرا مباشرا، إنما قرن نصحه وإرشاده تعبيرا بذلك وحبا للخير لهم، وهذا أكمل. فأخبرهم أنهم يزرعون 7 سنين متوالية متتابعة، وهي السنوات 7 المخصبة المرموز لها بالبقرات السمان، وأمرهم أن يتركوا ما حصدوه في سنابله. وهنا بعض الناس يقول الرؤيا قد لا تأمر، نقول له هنا أمرهم أن يتركوا ما حصدوه في سنابله، لأن هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الجوية وغيرها، إلا قليل ما يأكلون. فقد تأمرك الرؤيا بخير، ولكن لا أقول حكما شرعيا، بل تأمرك بأن تجتنب جليس السوء الفلاني، أو تلزم هذا الجليس صاحب المسك حامل المسك وغير ذلك. ولا يعرف ذلك أيضا إلا أهل التعبير الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالتعبير. ثم أيضا يأتي بعد ذلك 7 سنين شديدة مجذبة المرموز لها بالبقرات العجاف. وكانت هذه الرؤيا أقول مرة أخرى وثانية وثالثة سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززا ومكرما، فأفرج عنه استخلصه الملك لنفسه. رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. أقول لقد كان من تدبير الله عز وجل في غزوة بدر الكبرى أن يري الرسول صلى الله عليه وسلم الكافرين في الرؤيا في منامه قليلا، لا قوة لهم، لا قوة لهم ولا وزن، لكي يشجع أصحابه رضي الله عنهم ويتشجعوا على خوض المعركة. فحينما التقى الجمعان وجها لوجه تحققت رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا المؤمنون يرون المشركين قليلا، والمشركون أيضا يرون المؤمنين قليلا. يقول الطبري صاحب التفسير المعروف، إذ يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم المشركين قليلا، وإذ يريهم الله المؤمنين وهم كثير وهم وعددهم كثير. يقول عن عبد الله بن مسعود قال لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لرجل إلى جنبي نراهم 70، قال أراهم 100، قال فأسرنا رجلا منهم فقال كم هم؟ قال 1000. تفسير الطبري الجزء 13. رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. لقد أري الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل الكعبة، هو والمسلمون محلقين الرؤوس ومقصرين. محلقين رؤوسهم ومقصرين، وكان المشركون قد منعوهم منذ الهجرة من دخول مكة حتى في الأشهر الحرم التي يعظمها العرب كلهم في الجاهلية. خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من العرب في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا صلى الله عليه وسلم، وساقع معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس، ليؤمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه خرج زائرا لهذا البيت. وحدث من أيام الحديبية وبيعة الرضوان والهدنة وصلح الحديبية ما هو معلوم. ولقد هال بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ رؤية من أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ذكرت في القرآن، هالهم هذه الرؤية ألا تتحقق. الرسول رأى صلى الله عليه وسلم وأثبت الله رؤياه، ورؤية الأنبياء حق ولكن لم تتحقق، فهالهم واضطربوا الذين خرجوا مستبشرين برؤية الرسول، هالهم ألا تتحقق هذه الرؤيا، وأرادوا ألا يرجعوا عن المسجد، فأكد الله لهم صدق هذه الرؤيا وأنها واقعة ولا بد، وأن وراءها ما هو أكبر من دخول المسجد الحرام. أقول لم تتحقق بأول سنة الرؤيا، ولكن تتحققت في السنة القادمة. أنا معروف عني أني عبرت أننا سنصلي في القدس، وقد حددت مرة في مجلس قلت في شهر 2 عام 2002 يوم 2 يوم 2 شهر 2 عام 2002، ولكن من أنا محمد الرومي؟ قد أخطئ وأصيب، قد يكون بعدين وقد يكون قبل وقد يكون بعد. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وقعت في أول سنة، وقعت في السنة القادمة. فأما البشرى الأولى، بشرى تصديق رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخوله المسجد الحرام آمنين، فحلقوا وقصروا بعد انتهاء شائر الحج. فأما هذه فقد تحققت، يعني الفتح بعد عام واحد، ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين 2 من صلح الحديبية. يقول الزهري: فما فتح بالإسلام فتح قبله كان أعظم منه، كما ورد في تهذيب سيرة بني هشام صفحة 29 بعد 200. وهذه أمثلة من الرؤى في القرآن الكريم، وأقول أمثلة من رؤية من الرؤى في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل ما سآتي بهما في البخاري أو مسلم إلا ما سأبينه. يقول: بينما أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو ليريحني، فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. طبعا معروف هذا التعبير له خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 ولا يعني هذا الضعف. طبعا هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن في الموت راحة من كدر الدنيا وتعبها، فقام أبو بكر رضي الله عنه بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالها. وليس في هذه الرؤية حط لأبي بكر، وإنما هو إخبار عن حالة قصر خلافته، قصر مدة خلافته رضي الله عنه. وأما ولاية عمر فأنها لما طالت كثر انتفاع الناس بها، واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار والأرزاق التي أتت أهل الإسلام في ذلك الوقت. رواه البخاري في كتاب التعبير باب الاستراحة في المنام، ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الأولى لما شرب صلى الله عليه وسلم وخرج من أظفاره وأضلاعه ثم أعطى عمر، قال: العلم، وليس كل لبن علم وليس كل إزار دين. أوله صلى الله عليه وسلم بأنه الدين، أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب جر القميص في المنام، ورواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عمر. الحديث الثالث، طبعا هذه أمثلة ولن أسوق كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث، سأذكر 10 أمثلة تقريبا. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، أو من أطرافي، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقال من حوله؟ فقال من حوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين حول الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا بجنبه وقربه، فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة بالفطرة، أما تفسيره في العلم فلاشتراكهما في كثرة النفع. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التعبير، باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه، الله أكبر، فبكى عمر وقال: عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أغار عليك؟ هنا عليك بمعنى منك. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري بكتاب التعبير، باب الوضوء في المنام، ورواه مسلم باب فضائل عمر رضي الله عنه. الحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي أسوارين، في رواية أسوارين من ذهب، فكبر علي أو وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا. أولهما الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا أنه مسيلمة الكذاب وصاحب صنعاء، رواه مسلم بكتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس: بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم صبت الشعر بين رجلين ينظف رأسه ماء أو من ماء، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم، فذهبت ألتفت، فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس، جعد الرأس أعور العين، أعور العين اليمنى، كان عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، رواه البخاري بكتاب التعبير، باب الطواف في الكعبة في المنام. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. كانت المدينة فيها حمى، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فبايع على الإسلام، ثم قال: أقلني، أراد أن يقال من الخروج الثبات في المدينة والجلوس، فلم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم مع تكرار طلب هذا الأعرابي. الحديث رواه البخاري بكتاب التعبير، باب إذا رأى أنه خرج الشيء، إذا أخرج الشيء من قوة وأخرجه، باب المرأة الثائرة الرأس أيضا، وباب المرأة السوداء. الثامن يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي، فقال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها، يعني الدنيا تفتح عليكم. كتاب التعبير، باب رؤيا الليل، وذكرنا طبعا باب رؤيا النهار في الماضي. التاسع قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب في بيت عقبة بن رافع، من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا من عقبة، العاقبة لنا في الآخرة، ابن رافع والرفعة لنا في الدنيا، وعقبة العاقبة في الآخرة، رطب، وأن ديننا قد طاب سينتشر، لكن من ينصر الإسلام، أنت وأنا أم لا؟ هل ينصر الإسلام من جلب الكفار؟ هل ينصر الإسلام من ترك الصلاة؟ هل ينصر الإسلام من اتبع الشهوات؟ هل ينصر الإسلام من تعامل بالربا وعق والديه وقاطع رحمه ولم يرد معروف ولم ينهى عن المنكر؟ أنت وأنا وفلان وفلان كلنا نصرة للإسلام، والإسلام ولا يتجزأ، فكل يأخذ جناح فيقول: أنا لا أؤثر على هذه الحمامة. فإن لم تنصر فإنه يأتي الله بقوم ينصرون دينه وينصرون، ثم يبدلكم ويأتي بخير منكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ينصر الإسلام وينتصر الإسلام به. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قبى، يدخل الحديث الأخير كان الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة فيها حديث كثيرة ولكن نظر لضيق الوقت، لأن فيها أكيد رؤى كثيرة، وأنا وعدتكم أن يعطيكم فرصة فيه، ومع أن تعبيري أقول لكم يعني يمكن يصيب 50% في الكثير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com